أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا من الأجوبة التي أجيب على الإشكال الذي وجه للشيخ، وهو إشكال كأنه مبتني على جريان الاستصحاب في القسم الثالث، القسم الأول الذي ذكره الشيخ، وأيضا بناء على ما أفاده هو المحقق الحائري. يرد نفس الإشكال، وهو إذا استيقظ المكلف من النوم واحتمل أو شك بوجود حدث الجنابة أثناء ما كان نائما، يعني مقارنا إلى النوم، فبعد أن استيقظ أصبح متيقنا من وجود حدث أصلا، ولكن احتمل وجود حدث الأكبر، فإذا قلنا بمقالة الشيخ فعليه أن يستصحب كلي الحدث، ولا يجوز له أن يباشر الصلاة أو ما هو مشروط بالطهارة إلا بعد أن يغتسل. وهذه الفتوى لم يقل بها أحد، وإنما جرى الأصحاب والفتاوى على أنه يكفيه أن يأتي بالوضوء ويباشر الصلاة أو المكث في المسجد أو يمس المصحف الشريف. هذا الإشكال على الشيخ تصدى مجموعة من الأجلاء للجواب عنه. تقدم كلام الأوثق وسيدنا الأستاذ والسيد عبد الله الشيرازي، وصلت النوبة الآن إلى المحقق النائين رضوان الله تعالى. الشيخ النائني قدم مقدمة، قال هذا المثال فيه خصوصية، واستغرق في المثال، يعني لم يلتفت إلى إشكال القوم وإنما أجاب عن المثال، والمثال هو ابتدائي. قال سواء قلنا بالاستصحاب أم لم نقل، حتى وإن قلنا بالاستصحاب فهذا المثال فيه خصوصية، فالمكلف إذا استيقظ من النوم يجوز له واحتمل الجنابة، يجوز له أن يباشر كل شيء مشروط بالطهارة. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك قرأنا شطرا مما أفاد حتى نكمل اليوم بقية كلام الشريف. ماذا قال؟ يقول هذه الآية الشريفة وهي آية المائدة ذكرت لنا الطهارة المائية والطهارة الترابية. الطهارة المائية فصلت ما بين الوضوء وما بين الغسل، ثم بعد ذلك ذكرت لنا الطهارة الترابية وهي التيمم. فعلا محل الحاجة هو الطهارة المائية بشقيها، يعني بالوضوء وبالغسل. قلنا في الدرس السابق أن الآية الشريفة بمعونة الرواية الشريفة موثقة بالبكين بينت يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، فسرت الرواية إذا قمتم من النوم، فالنوم هو الموضوع، فيجب عليكم أن تغسلوا وجوهكم وأيديكم، وإن كنتم جنوبا هذا الموضوع الثاني فالطهر.
إذا قمتم إلى الصلاة، مثلا القيام الحقيقة بالكسل مقصود، مثلا
الساعة بعد الدرس يكون أفضل لكم خجلتكم حتى لا. فإذا قمتم إلى الصلاة فهذا عندي قيام، يعني من النوم، فهذا موضوع النوم. ما هي وظيفة المستيقظ؟ أن يتوضأ. ثم قال وإن كنتم جنبا فاطهروا، فما هي وظيفة المجنب؟ هو الغسل. فصار عندي مقابلة النوم بالجنابة، موضوع مقابل موضوع، والوضوء مقابل إلى الغسل. فبمقتضى المقابلة فالآية الشريفة كأنه فصلت بين أمرين، بين النوم وبين الجنابة، بين الوضوء وبين الغسل. يقول والتفصيل قاطع للشركة، يعني لا يشترك حكم هذا الموضوع مع حكم ذلك الموضوع، مع أن الموضوعين مختلفان، موضوع النوم غير موضوع الجنابة، فإذا حكم النوم أيضا غير حكم الجنابة. فكأن التفصيل قاطع للشركة، سنستفيد منه قيدا عدميا. شو نستفيد؟ والأول نستفيد منه قيد وجودي بمعونة الرواية. الآية تكون يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من النوم فتوضؤوا، وبمعونة التفصيل قاطع للشركة وإن لم تكونوا جنبا أيضا توضؤوا. فكأن الآية أخذت قيدا وجوديا وهو النوم، وقيدا عدميا وهو عدم الجنب. فهذا المثال الذي أشكله إذا كان متوضئا ولم يكن مجنبا، مجرد أحتمل كوني مجنب هذا غير كافي، المهم أنا ما أحرز الجنابة، أنا لم أعلم بنفسي مجنبا، فيكفي أنه أحرز القيد الأول وهو القيد الوجودي. فإذا الوضوء هنا مركب من قيد، يعني وجوب الوضوء مركب من قيد وجودي ومن قيد عدمي، فتكون النتيجة أن هذا الإشكال الذي أشكل على الشيخ بهذا المثال غير وارد. نعم ممكن نشكل عليه بمثال آخر كما يأتينا إن شاء الله تعالى، لكن بخصوص هذا المثال غير وارد. استفدنا ذلك من الآية الشريفة، هذا مجمل ما أفاد هذا الكلام، مجمل ما أفاد. عندنا شيء الآن تتم لهذا المطلب، يعني مجرد توسعة في البيان، بتعبير آخر قد يكون البيان من جهة أخرى غير كامل نفس كلامه. إذن المستفاد كلام الشريف، المستفاد من الآية الشريفة كون الموضوع لوجوب الوضوء مركبا من النوم وعدم الجنابة، فيكون المثال المتقدم اللي الجماعة أشكلاه من صغريات الموضوعات المركبة. هذا التعبير موضوعات مركبة إن شاء الله سيأتينا. الموضوعات المركبة يعني يتكون من جزئين، معنى موضوع مركب يعني يتكون من جزئين، وعادة مو دائما ممكن نحرز أحد الموضوعات بالوجدان والثاني نحرز بالأصل. لاحظوا، نحرز أحد الأشياء أحد الأجزاء نحرز بالوجدان والثاني نحرز بالأصل. طبعا الوجدان معناته العلم، الأصول لا تعمل في موارد العلم، الأصول إنما تعمل في موارد الشك. فكل موضوع مركب يقول هذا من صورياته لأن فيه جزئين أو فيه جزئان. الجزء الأول هو النوم، وهذا أحرزناه بالوجدان، هو كان نائما واستيقظ، أو هو يقول كنت نائما واستيقظت، فأحرزت هذا الجزء بالوجدان وهو إني كنت نائما، يعني كنت محدثا بالحدث الأصغر نوم حدث. والجنابة هو القيد العدمي، لم أكن مجنبا، أشك أجنبت أم لم أجنب، ممكن أتمسك بالاستصحاب، استصحاب عدم الجنابة، فأحرزت كلا الجزئين، أحدهما كان بالوجدان والآخر كان بالأصل. وهذا حسب القاعدة في الموضوعات المركبة بناء على أنه يوجد أثر لمن؟ للجزء العدم باعتبار الاستصحاب متوقف على وجود ثمرة على جريانه، والآن توجد ثمرة وهو عدم الجنابة. فهذا الموضوع يقول من صغريات الموضوع المركب، قال فإن النائم الذي احتمل الجنابة قد أحرز جزئي الموضوع بوجوب الوضوء، وهو النوم بالوجدان وعدم الجنابة بالأصل، فيجب عليه الوضوء، وإذا وجب الوضوء لا يجب عليه الغسل أو الغسل، لما عرفت من أنه لا يجتمع على المكلف وجوب الوضوء والغسل معا. لماذا؟ لأن سبب وجوب الوضوء لا يمكن أن يجتمع مع سبب وجوب الغسل، فإن من أجزاء سبب وجوب الوضوء عدم الجنابة، فلا يعقل أن يجتمع مع الجنابة التي هي سبب وجوب الغسل، ما يمكن عدم الجنابة والجنابة، لا، جمع بين نقيضين، فإنه يلزم اجتماع النقيضين. ففي المثال لا يجب على المكلف إلا الوضوء فحسب. فالإشكال على الشيخ غير وارد. طبعا إذا نرجع تأكيدا هذا المثال هم تصدوا للجواب عنه، لأن هو من الأمثلة قلنا الابتدائية. إذا تلاحظون بعض الأجوبة لم تجب على أصل الإشكال، وإنما أجابت عن المثال، ولذلك البعض قال هذا المثال، خلينا نعبر عنه بتعبير قريب، نقول هذا المثال خارج تخصصا لوجود نص شرعي من الآية وأيضا الرواية على ما أفاد، لو تم ما أفاد. أما بعض الأمثلة التي يمكن أن تكون إشكال على ما أفاد الشيخ رضوان الله عليه، يمكن أن نلتزم بالاستصحاب فيها بناء على رأي الشريف. أما إذا كان الجل أو الكل لا يقولون بها، فيصير عندنا إشكال على مبنى الشيخ أيضا، لأن هذه الأمثلة لا يقول بها أحد. كما إذا دار أمر مثلا بين أنه متيقن من كأنك مطلوب بعشر دنانير أو أنك مطلوب بعشرين دينار، أحتمل مطلوب بعشرين دينار. وقلنا السيد اليزدي سابقا قال لا مانع من جريان الأصول الحكمية وإن جرى الاستصحاب في ذلك، على كلام مختصر تقدم في حاشيته على الرسالة. فإذا نرجع إلى ما أفاد، الآن كم طريقة عندنا للجواب عن الإشكال؟ الأهم أن الحدث لم يؤخذ بعنوان الكلي في الروايات، وإنما أخذ بعنوان الجزء والخصوصية، فاستصحاب الكلي بالنسبة إلى الحدث هذا لا وجه له، وهذا هو الرأي الذي ذهب له سيد الأستاذ. رأي الثاني على أنه الطهارة هي الشرط، فلا بد من إحراز الطهارة، وإحراز الطهارة لا يكون إلا بضم الغسل إلى الوضوء حتى نحرز الطهارة، هذا الذي ذكره السيد عبد الله الشرازي. الثالث أو الرابع باعتبار الأوسق تقدم ما ذكره الشيخ النائل هنا، أن موضوع الوضوء مركب من أمر وجودي وأمر عدمي، ويكفي إحراز الأمر العدمي بالاستصحاب، والأمر الوجودي حصل عليه بالوجدان، فإذا عليه أن يتوضأ فقط ولا يجب عليه أن يجنب، وإن كان احتمل ذلك، لأن الاحتمال شك، والشك تجري فيه قاعدة الاستصحاب، الأصل هو عدم الجنابة. فالسيرة قائمة على أنه كل من يعني استيقظ من النوم عليه أن يتوضأ ويفعل كل مشروط بالطهارة حسب ما ذكره في أول المطلب. إذن هذه أجوبة عن هذا الإشكال الذي تقدم. شوية نحتفظ. جاء في تحرير الأصول وهو الميرزا محمد باقر الزنجاني، عند كتاب التحرير وهو من طلاب الشيخ النائمية، عند مطلب رأي الشريف ما هو وإشكال على الشيخ النائمي، عند شيء أشكل على الشيخ النائمي، وفي عين الوقت هو رأي الشريف في المسألة ما هو. إذن عند شيء جديد، عنده شيء جديد، إسا قد يتفق مع بعض الأقوال السابقة لكن إشكال على الشيخ النائمي مهم أن نبين. فماذا قال في تحرير الأصول، كتاب تحرير الأصول؟ قال: فيعتبر هذا الرأي الخامس في الجواب عن الشبهة، الأوثق وسيدنا الأستاذ والسيد عبد الله الشيرازي والنائمي أربعة، الآن الخامس وعندنا سادس وسابقات. فقد ذكر مطلبين، أحدهما رأيه في الإشكال أو في المثال، والآخر في مناقشة أستاذه النائمي، هذا مهم. الثاني أيضا، أما الأول فقد أفاد أن هذا المثال الذي ذكره الأصحاب لا تترتب عليه ثمرة. راح نرجع إلى كلام سيدنا الأستاذ، إذ لا يوجد أثر شرعي مترتب على القدر المشترك بين الحدثين، يعني كلي الحدث. كلام عن المثال، نرجع نقول نؤكد، يقول لا يوجد أثر شرعي على كلي الحدث، فأنتم تشكلون بمثال خارج عن القاعدة التي أفاتها الشيخ. ما عندنا شيء نعبر عنه كلي الحدث، بل إنما يترتب الأثر على الخصوصية والنوع الخاص، أعني خصوص كل من الأصغر والأكبر. عندك شيء؟ يقول نعم عندي شيء. شنو الشيء؟ يقول في بعض الحالات هناك أثر للأصغر يشبه الأثر للأكبر. شوي نلتفت لما أفاد، هنا يريد بين نكتة قد لم تذكر سابقا. يقول هناك أثر إلى الأصغر. ما هو أثر الأصغر؟ مثلا أن الإنسان غير متطهر من الحدث الأصغر لا يحق له أن يمس كتابة القرآن الكريم. نعم هذا أثر. والمحدث بالأكبر أيضا لا يحق له أن يمس. يقول هذا ليس معناه أن الأثر مرتب على كلي الحدث، وإنما تشابه الأثران واجتمع الأثران في هذين الحدثين. وهذا لا مانع منه، أن الأثر يجتمع أشبه بالعموم مخصوص مطلقا، بمعنى على أن هذا الأثر والأكبر أيضا له الأثر نفس الأثر. هذا ليس معناه أن الأثر على كل حدث، وإنما اتفق هذا له الأثر وهذا له الأثر. مجرد اجتماعهم في أثر واحد لا يعني على أن الأثر للكل، لا، باقي الأثر لحدث الجنابة وباقي الأثر للحدث الأصلي. هذا مهم، هذا المقدار اللي ذكره مهم. قال غاية الأمر أنهما قد اشتركا في بعض الآثار، نحو ما ذكر من عدم جواز المس وعدم جواز الدخول في الصلاة ونحو ذلك من الآثار المشتركة. وهذا المعنى غير ترتب الأثر على القدر المشترك والعنوان الجامع. وعليه على ما أبين فلا يصح جريان الاستصحاب بالنسبة إلى كلي الحدث في المثال المذكور. لماذا؟ لعدم وجود الأثر الشرعي. وأنتم تعلمون أن الاستصحاب إذا جرى لابد من وجود أثر شرعي، إما على الحكم أو على موضوع ذي أثر شرعي. لماذا؟ لأن الاستصحاب قضية تعبدية، ما يتعلق بالشارع نستصحبه، أما إذا لا يوجد أثر شرعي فنحن لا نستصحب. هذا الحائط كان أسودا ثم شككته، قل نستصحب بقاء السواد. قل ما هو الأثر الشرعي على استصحاب بقاء السواد؟ لا يوجد أثر شرعي، فلا نجد استصحاب، لأن دليل الاستصحاب حسب ما بينا من الروايات، والروايات دليلها دليل ما يتعلق به كشارع. احنا قلنا دليل الاستصحاب ليست الظنون وليست السيرة العقلائية، رفضها الشيخ وغير الشيخ، وأنما الرواية. الرواية إذا كانت هي الدليل فالدليل شرعي ما يتعلق بالشارع. فيقول هذا الكلي الذي نتكلم عنه لا يترتب عليه أثر شرعي، إنما الأثر على الجنابة والأثر على الحدث الأصغر. ولو تنزلنا جيد، ولو تنزلنا وقلنا بجريان الاستصحاب في هذا القسم، مع ذلك لا يصح جريانه في المثال، لا يصح جريانه في المثال إلا على القول بالأصل المثبت. هذا صحيح. لو قلنا على الحدث الكلي فنقول نستصحب الكلي يثبت أنه مجنب، هذا أصل مثبت. فيقول حتى لو تنزلنا مع الذين أشكلوه يكون هذا أصل مثبت. عندك شيء يقول إحنا فقط لن نجاوب على المثال، فلنتبرع نعطي مثال وبناء على ما أفاد الشيخ يجري الاستصحاب بثمرة، وبناء على لم يجري الاستصحاب لا تتمر الثمرة. البدل المثال يقول أنا راح أبدل المثال. فإذا المثال الأول قال هذا المثال الأول لا يجري، إما لأن الأثر لا يترتب على الكل كما أفاد، ولو تنزلنا فهذا إنما هو عبارة عن أصل مثبت، والأصل مثبت لا يجري باتفاق تقريبا المتأخر من الأصوليين. عندك مثال؟ يقول نعم أنا عندي مثال راح أبدله. ما هو المثال؟ يقول نعم لو استبدل المثال بمثال آخر، وهو إذا علم بنجاسة موضع معين من الثوب، نوع معين من الثوب علم به فطهر، واحتمل نجاسة أخرى، مو نفس النجاسة حتى تقولها شوفها عباقية، لا، يعلم أن هذا الطرف تنجس، ويحتمل أن الطرف الآخر أيضا تنجس مقارنة مع هذا الطرف، فطهر هذا الطرف المتيقن النجاسة، نجاسته ارتفعت، واحتمل نجاسة الطرف الآخر. فإذا احتمل يستطيع بناء على رأي الشيخ يستصحب كلي النجاسة. هو يرى أن النجاسة أن أثرها على كلي النجاسة، ثوب نجس ما له علاقة بنجاسة دم، نجاسة بول، كلي النجاسة. فالذي يقول بجران استصحاب عليه أن يطهر الجزء المحتمل، والذي يقول استصحاب لا يجري في القسم الثالث مطلقا كصاحب الكبار الشيخ النائن وغيره لا يجب عليه أن يفعل شيئين. فهذا المثال بديل ذلك المثال نتنازع فيه. قال فطهر المكان المعلوم وشك في بقاء النجاسة في ثوبه لأجل الاحتمال المذكور، فلو قلنا بجريان الاستصحاب في هذا القسم فعليه أن يحرز الطهارة بغسل الموضع الآخر، وذلك لأن ما هو قيد في صحة الصلاة هو عدم النجاسة في الثوب من دون النظر إلى وحدة محلها أو تعدده أو خصوصيات المحل، فيما فرض التعدد، ما الناظرين إلى خصوصيات المحل، هو يرى هكذا. وإن قلنا بعدم جراء الاستصحاب لم يلزم التظهير في المحتمل. فإذا ماذا يرى؟ ملخص ما أفاد، هو ملخص ما أفاد قدس الله نفسه. يقول هذا المثال لا تترتب عليه ثمرة، رأي الشريف. لماذا؟ لأنه لا يوجد عندنا شيء اسمه كلي الحدث، فنستصحب أمرا لا أثر له، يعني شرعي. فلا يجب الاستصحاب لخروج المثال تخصصا عن هذا الموارد، لأن نحن في الاستصحاب لابد أن يكون هناك أثر حتى نستصحب. ولو فرضنا جدلا يجري الاستصحاب أيضا هنا لا يجري. لماذا؟ لأنه يكون من الأصول المثبتة، والأصل المثبت ليس حجة، فعليه أن يتوضأ فقط. هذا ما يتعلق بالمثال. نستبدل المثال بمثال آخر مبني على كلي النجاسة الخبث، وهذا المثال ذكره، فتجي الثمرة بناء على جريانه يجب أن يطهر الجزء المحتمل، بناء على عدم الجريان لا يجب عليه أن يطهر الجزء المحتمل. هذا رأي الشيخ مستقل عن رأي الشيخ النائني. الآن رأي الشيخ النائني أمامه هو أستاذ، فماذا تقول بما أفاد أستاذك الشيخ النائني؟ هذا مهم. ناقش الشيخ من وجهين، ناقش الشيخ من وجهين، ويبدو أن كلا الوجهين لا يريدان على الشيخ، لكن على كل حال من الضروري جدا أيضا أن نبين رأي الشريف في مقابل رأي أستاذ النائب يأتينا إن شاء الله. والحمد لله.